بركاته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهى بنا الكلام إلى أن القسم الثالث من أقسام الجمع وما يكون فيه الجمع بين الخبرين المتنافيين بتأويل أحدهما لا بعينه، وذكرنا بأن هذا القسم له صورتان. الصورة الأولى ما لو كانت لأحدهما مزية على الآخر، وتحدثنا عنها. والصورة الثانية وهي ما نحن بصددها هي ما لو لم تكن لأحدهما مزية على الآخر، فلو جاءنا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، واجتمع في زيد الفاسق ولم تكن لأحدهما مزية على الآخر، أفاد الشيخ رضوان الله تعالى عليه أن ما ذكرناه من الأصل في ما تقدم لا يجري هاهنا، وهو تقديم أصالة الصدور على أصالة الظهور. وبيان ما أفاده في وجه عدم الجريان مختصرا ثم أفصله هو أن التعبد بتقديم أصالة الصدور على أصالة الظهور يتوقف على ترتب أثر عملي عليه، ككل تعبد من الشارع، فإن الشارع ليس يتعبد إلا في مورد يترتب أثر عملي على التعبد. وها هنا وفي المقام السابق التعبد بأصالة الصدور وجعلها قرين على أصالة الظهور يترتب عليه أثر عملي، وهو تقديم ذي المزية على ما لا مزية له، بينما هاهنا لا يترتب أثر عملي. هذا إجمال فكرته. توضيحها ببيان مقدمتين. المقدمة الأولى مر علينا في الكفاية، في مقدمات الكفاية بحث بعنوان تعارض الأحوال، وذكروا في هذا البحث أن للألفاظ أحوالا خمسة أشار إليها في الكفاية: الاشتراك، الناقل، المجاز، الإضمار، التخصيص. وهذه الأحوال لللفظ قد تتعارض في بعض الموارد، فيدور أمر اللفظ أو أمر الكلام بين اثنين من هذه الأحوال أو أكثر من ذلك، كما هو الحال مثلا في المثال المعروف عندهم فاسأل القرية، إذ يقولون بأن الأمر يدور فيه بين الإضمار والمجاز، فاسأل القرية إما هنا مقدر وهو فاسأل أهل القرية، وبالتالي فالآية فيها إضمار، وإما لا يوجد إضمار وإنما السؤال ها هنا سؤال صوري باعتبار أن المراد من السؤال هو سؤال القرية، غاية ما هنالك عبر عن الحال باسم المحل، فالمراد من القرية أهل القرية، ولكن إحدى علاقات المجاز هي علاقة الحال والمحل، فعبر عن الحال باسم محله. فمثل هذه الآية المباركة يدور فيها الأمر بين المجاز وبين ماذا؟ وبين الإضمار. بناء على الإضمار يكون السؤال حقيقيا ويكون المخاطب مكلفا بالسؤال، بناء على المجاز لا يكون السؤال حقيقيا لأن القرية لا تسأل، فلا يكون السؤال إلا صوريا، فيتردد الأمر بينهما. وعلى أثر هذا التردد بينهما تترتب هذه الثمرة، وهي أن السؤال واجب أو ليس بواجب. وهكذا يقال في موارد أخرى كثيرة. فإذا الأحوال يمكن أن تتعارض، وإذا تعارضت الأحوال فإن المتقدمين من علماء الأصول قد أشبعوا الكلام حولها وذكروا لكل صورة من صور التعارض مرجحة. فمثلا إذا تعارض الأمر بين المجاز وبين الإضمار، بنى صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه على تقديم المجاز على الإضمار، وذلك لغلبة المجاز في اللغة، فقال بأن هذه الغلبة قرينة على أن اللفظ إذا دار بين الأمرين يحمل على المجاز. ولكن ما حققه صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه وسار عليه المتأخرون من بعده هو أن جميع ما ذكر من المرجحات لا يعول عليه، ما هي إلا أمور استحسانية لا دليل عليها، والمدار على الظهور العرفي، والظهور العرفي يختلف باختلاف الموارد. فربما في مورد كان الظهور العرفي للإضمار، ربما كان الظهور العرفي في مورد آخر للمجاز، فلا توجد ها هنا عندنا ضابطة كلية يعول عليها في ترجيح أحد الحالين على الآخر عند تعارضهما. هذا ما بنى عليه المحققون من علماء الأصول رضوان الله تعالى عليهم. هذه خلاصته. المقدمة الثانية هي ما هو الأصل عند تعارض الأحوال وتكافؤها؟ وهذا البحث يتأتى على كلا المسلكين، يعني هم على مسلك صاحب الكفاية هم على مسلك غيره من الأصوليين. فإن تكافؤ الحالين إما أن يكون لعدم مزية لأحدهما على الآخر، وإما أن يكون للبناء على عدم اعتبار المزية، هم على هذا هم على هذا. إذا تكافأ الحالان إما لعدم اعتبار المزايا المذكورة كما هو مسلك الكفاية، وإما لماذا؟ وإما لعدم وجود مزية، يعني لعدم إحراز الصغرى بناء على مسلك صاحب القوانين وعلى غيره من الأصوليين. فما هو الأصل حينئذ؟ هنالك عندنا مسلك. المسلك الأول هو مسلك التساقط، وأصحاب هذا المسلك يعتبرون الحالين المتكافئين كالأصلين المتعارضين، فكما أن الأصلين المتعارضين يتساقطان بالمآل، كذلك أيضا الحالان المتكافئان أيضا ماذا؟ يتساقطان. وهذا المسلك والمسلك الآخر عفوا هو مسلك التخيير، وأصحاب هذا المسلك اعتبروا الحالين المتكافئين كالخبرين المتعارضين، فكما أن الخبرين المتعارضين يؤول الأمر فيهما إلى التخيير بمقتضى أخبار العلاج عند عدم وجود المرجحات، كذلك أيضا ماذا؟ كذلك الحالان المتكافئان عند عدم وجود المرجحات يؤول الأمر فيهما إلى ماذا؟ إلى التخيير. والشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه يظهر من كلماته أنه يميل إلى مسلك التخيير لا إلى مسلك التساقط، إذ اعتبره أضعف الوجهين. بعد بيان هذين الأمرين أو هاتين المقدمتين نأتي لتفصيل الكلام حول ما ذكرنا، فنقول بأن تقديم أصالة الصدور على أصالة الظهور في المقام لا يترتب عليه أثر عملي فلا معنى له. لماذا؟ لأن كلامنا أين؟ كلامنا إنما هو في الجمع بين الخبرين المتنافيين بتأويل أحدهما لا بعينه، بتأويل أحدهما لا بعينه. فإذا كان الجمع بتأويل أحدهما لا بعينه، أي أن أحد الخبرين ماذا؟ أحد الخبرين يؤخذ بظاهره والخبر الثاني ماذا؟ يؤول. الفرض هو هذا، أن أحد الخبرين يؤخذ بظاهره والخبر الآخر يؤول. وبما أننا لا نحرز أن أي الخبرين يؤخذ بظاهره وأي الخبرين هو الذي يؤول، هل أكرم العلماء هو الذي يؤول ولا تكرم الفساق يؤخذ بظاهره أو العكس؟ لا نعلم. حينئذ إما أن نقول بأن أصالة الحقيقة جارية فيهما معا، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يتعارضان يتساقطان، فنختار أحدهما. وإما أن نقول بماذا؟ وإما أن نقول بأن أصالة الحقيقة تجري في أحدهما فقط تخييرا دون الآخر، تجري في أحدهما تخييرا دون الآخر. يعني بناء على مسلك التخيير، خب من البداية نأخذ بأحدهما، هذان حالان متكافئان وكل منهما له ظهور، نعلم أن أحدهما مؤول ولكن لا بعينه، فمن البداية أصالة التخير تقول خذ بأحدهما، نأخذ بأحدهما تخيرا، وإما أن نقول كلا، أصالة الحقيقة جارية في كل منهما لا في أحدهما فقط، جارية في كل منهما، إنما بجريانها في كل منهما يصبح مجملين. إذ هذا محمول على ظاهره، ذاك محمول على ظاهره، ولهما كما هو مثلا في العموم الخصوص من وجه أو في المتباينين، وكل منهما لا يجتمع مع الآخر إما في مورد الاجتماع أو مطلقا فهما مجملان، لا نعلم مقصود منهما بعد البناء على صدورهما معا. فالمآل يكون إلى ماذا؟ إلى تساقط أصالتي الحقيقة بسبب التعارض، ومع التساقط تصل النوبة أيضا إلى اختيار أحدهما، إلى اختيار أحدهما المطابق للأصل الموافق للأصل، أي أننا نأخذ بالخبر المطابق منهما للأصل في مورده. فعلى كلا التقديرين ما هي النتيجة؟ النتيجة هي الأخذ بأحدهما على كلا التقديرين، فإن النتيجة التي نصل إليها هي الأخذ ماذا؟ بأحدهما. فإذا كانت هذه هي النتيجة فما الفرق حينئذ بين الجمع وبين الطرح؟ كلا المسلكين يوصلان إلى نفس النتيجة. أنتم بنيتم على أن القاعدة ها هنا في هذه الصورة، وهي الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، جارية، ونحن مسلكنا على الطرح، على الطرح، على طرح أحدهما. نقول لكم بالبناء على ما بنيتم عليه بأن نجمع بين الخبرين، خب الجمع بينهما، وبينهما عموم وخصوص من وجهين، بينهما تباين، بأي نحو قلتم بتأويل أحدهما لا بعينه. نقول لكم تأويل أحدهما لا بعينه بالنتيجة هو أخذ ماذا؟ بأحدهما. فلماذا تبعيد المسافة؟ لماذا تطويل المسافة؟ وبعبارة أدق، لماذا التعبد بما لا يترتب عليه أثر عملي؟ لو كان هنالك أثر عملي لقاعدة الجمع ها هنا قلنا بأن التعبد بها له وجه، والحال أنه لا أثر عملي لها، فهي بحسب النتيجة ومسلك الطرح مجتمعا. تقول كلا، بل ها هنا ثمرة عملية تظهر في إعمال المرجحات السندية. فإننا إذا بنينا على أن القاعدة الجارية ها هنا، أو أن الأصل الجاري هو الجمع، فحينئذ ماذا؟ لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التمسك بالمرجحات، بل نجمع بين الخبرين، وإذا لم يتسن الجمع حينئذ نأخذ بأحدهما الموافق للأصل، لا تصل النوبة إلى المرجحات. ولكن إذا بنينا على ماذا؟ على أن الأصل هو الطرح وليس الجمع، فحينئذ تصل النوبة إلى المرجحات، إما نطرح هذا وإما أن نطرح هذا باعتبار تكافؤهما بحسب الفارق. فنرجع إلى المرجحات، ما توفر فيه مرجح من المرجحات احتفظنا به وطرحنا الآخر، وما لا مرجح له ماذا؟ أسقطناه، وما لا مرجح له أسقطناه. إذن ها هنا ثمرة عملية تترتب على تنقيح ما هو الأصل في المقام، لا أن يقال بأنه لا أثر للتعبد في المقام. هذا نعم أقرأ هذا المقدار وأكمل إن شاء الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم: وأما لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر، مزية ظهورية، فالظاهر أن الدليل المتقدم في الجمع وهو ترجيح التعبد بالصدور على أصالة الظهور، هذا اللي قلناه في الصورة السابقة وفي القسم الثاني، غير جار هنا. إذ لو جمع بينهما وحكما باعتبار سندهما وبأن أحدهما لا بعينه مؤولون لم يترتب على ذلك أزيد من الأخذ بظاهر أحدهما الذي هو مؤدى ماذا؟ مؤدى الطرح، مؤدى القول بالطرح، الذي هو مؤدى القول بالطرح، بطرح أحدهما في قبال القول بالجمع الذي هو ما تمسك به هذا القائل. لماذا لم يترتب على ذلك أزيد؟ يقول هذا الآن إشارة إلى المسلكين في باب تعارض الأحوال: إما من باب عروض الإجمال لهما بتساقط أصالتي الحقيقة في كل منهما لأجل التعارض، فأصالة الحقيقة جارية فيهما معا، هذا بناء على مسلك التخير، بناء على مسلك التخير، فأصالة الحقيقة جارية في كل منهما وأنت تختار أحدهما. خب، فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما هذا بناء على التساقط بناء على التساقط، وإما من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالتي الحقيقة، في الأخذ بواحد من أصالتي الحقيقة على أضعف الوجهين في حكم تعارض الأحوال إذا تكافأت. فإذا إما نحن قائلون بمسلك التخير، فمن البداية نأخذ كما ذكرنا في التقرير، من البداية نأخذ بأحدهما، وإما نحن قائلون بالتساقط فلا تصل النوبة إلا بل فتكون النتيجة هي الأخذ بأحدهما الموافق للأصل. ونعم
متعلق التخير في هذا الثاني بعد تساقط أصالتي الحقيقة والوصول إلى الإجمال، هنا تخير
لا من البداية، متعلق التخير من البداية، تكافأ ولا مرجح لأحدهما على الآخر، هنا ما هو الأصل؟ عند تكافؤهما وعدم المرجح يقول خذ بأحدهما أيا اخترت، قدمت المجاز على الإضمار أو قدمت الإضمار على المجاز، الأمر راجع له. وهذا يلتزمون به في مبحث تعدد القراءات، في مبحث تعدد القراءات لو اختلفت قراءة آية من الآيات وكان يترتب على ذلك أثر عملي حكم فرعي، هناك ما هو المختار؟ هذا البحث يرتبط بذاك، يرتبط بذاك، فبناء على التخير يأخذ بأحدهما، بناء على التساقط لا، يترك الأمر كما هو، أصل الحقيقة جار في كل منهما، جار في كل منهما يلزم من ذلك الإجمال، يلزم من ذلك الإجمال. يتساقط الأصلان للتعارض، تساقط الأصلان تصل النوبة للأخذ بما يوافق الأصل، وبعبارة الأصل العملي، أصل العملي، وبعبارة أخرى هو يؤخذ بالأصل باعتبار أن الخبرين تساقطا، باعتبار أن الخبرين تساقطا يؤخذ بالأصل، ولكن نتيجة الأصل، نتيجة الأخذ بالأصل موافقة لأحد الخبرين فكأنه عمل به. فأرد عيد العبارة: إما من باب عروض الإجمال لهما بتساقط أصالتي الحقيقة في كل منهما لأجل التعارض فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما.
مفهوم، بس إذا كان متباينين فأي أصل يوافق
أحدهما؟ لا بد أن يكون هنالك أصل موافق لأحدهما،
يعني قد يكون موافقا لكليهما، البراءة تصير
يعني الآن مثلا اغتسل للجمعة، ينبغي غسل الجمعة، تمام أو لا؟ يدور الأمر بين الوجوب وبين الاستحباب، أصل الرجحان متيقن، الزائد عليه مشكوك، نتمسك بالأصل نبني على الاستحباب، فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما. وإما من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالتي الحقيقة على أضعف الوجهين في حكم تعارض الأحوال إذا تكافأت، وعلى كل تقدير يجب طرح أحدهما. فإذا كان على كل تقدير يجب طرح أحدهما، فالإلزام بالجمع بينهما بتأويل أحدهما لا بعينه لا ثمرة له. نعم، ذاك صار واضح شيخنا، مطلب واضح صار. نعم، يظهر الثمر في إعمال المرجحات السندية في هذا القسم، إذ على العمل بقاعدة الجمع يجب أن يحكم بصدورهما وإجمالهما كمقطوعي الصدور، مثل ما أن مقطوعي الصدور بعد البناء على صدورهما بناء على جريان قاعدة الجمع نحكم بماذا؟ بإجمالهما. في مقطوعي الصدور نحكم بإجمالهما، كذلك أيضا في مظنوني الصدور أيضا نحكم بإجمالهما، بخلاف ما إذا أدرجناه فيما لا يمكن الجمع فإنه يرجع فيه إلى المرجحات. وقد عرفت أن هذا يعني الرجوع إلى المرجحات وطرح أحدهما هو الأقوى، وأنه لا محصل للعمل بهما على أن يكونا مجملين، ويرجع إلى الأصل الموافق لأحدهما، لا محصل لذلك. بالنتيجة أنت رجعت إلى ماذا؟ رجعت إلى الأصل، فلا محصل للعمل بهما، لا أثر. بعد أن بين الشيخ قدس الله نفسه الزكية هذا المقدار، أفاد بأن هذا الذي نتبناه من ترجيح مسلك الطرح على مسلك الجمع ها هنا يمكن أن يؤيد، بل يمكن الاستدلال عليه بما يفهمه العرف من الأخبار العلاجية. فإن الذي يفهمه العرف من الأخبار العلاجية هو أن كل خبرين يقف حائرا إزاءهما فإنهما مورد لإعمال المرجحات. وهذا هو مورد السؤال، مورد السؤال عند الرواة الأخبار المتعارضة التي يتحيرون في الجمع بينها، وكذلك أيضا مورد الجواب في الأخبار العلاجية ناظر إلى مورد السؤال للخبرين المتعارضين اللذين يتحير العرف في كيفية الجمع بينهما. إذن مصب الأخبار العلاجية، مركز الأخبار العلاجية، كل خبرين متعارضين يتحير العرف في الجمع بينهما. ولا شك أننا لو سألنا العرف هل أن الخبرين المتنافيين على نحو التباين من مصاديق من موارد الأخبار العلاجية، أي الأخبار التي يتحير العرف فيها أم لا، سيجيب العرف بأنها من مصاديقها ومواردها. وكذلك أيضا لو سألنا العرف عن الخبرين المتنافيين بنحو العموم والخصوص من وجه في مادة الاجتماع في مورد الاجتماع، هل هما من الأخبار المتنافية التي يتحير العرف في الجمع بينها أم لا، أيضا العرف يسلم ماذا؟ بأنها كذلك. وبالتالي فالخبران المتنافيان إما بنحو التباين إما بنحو العموم والخصوص من وجهين بحسب الفهم العرفي هما مورد الأخبار العلاجية أو هما من مصاديق الأخبار العلاجية. وهذا يؤيد ما اخترناه في المقام من أن مقتضى الأصل والقاعدة في هذه الصورة من هذا القسم ليس هو الجمع بين الخبرين المتنافيين بتأويل أحدهما لا بعينه، وإنما الأصل هو الطرح، لأن الخبرين متعارضين يتحير العرف فيهما فهما مورد الأخبار العلاجية فيتمسك فيهما بالمرجحات. بعد أن يبين هذا الدليل يقول ولكن هذا الدليل قد يناقش فيه. بأي شيء يناقش فيه؟ بأن مفاد الأخبار العلاجية هو وصول النوبة إلى التخيير عند عدم جريان شيء من المرجحات، وصول النوبة إلى التخيير، بينما سيرة العلماء علماء الطائفة باستثناء الشيخ الطوسي على الله مقامه في كتاب الاستبصار لما ذكرنا سابقا من السبب وستأتي الإشارة إليه أيضا، باستثناء الشيخ الطوسي سيرتهم جارية في الخبرين المتنافيين على التوقف فيهما لا على التخير بينهما. مما يعني أن الأخبار المتنافية بنحو التنافي أو بنحو التباين أو العموم والخصوص من وجهين لا تندرج في الأخبار العلاجية، لو كانت تندرج لالتزم العلماء فيها بماذا؟ بالتخيير عند عدم جريان شيء من المرجحات، والحال أنهم يلتزمون بالتوقف. فهذه السيرة منهم دليل على أن ما تم استظهاره من العرف ليس في محله. يجيب الشيخ الأعظم عن هذا الموهن يقول سيرة الأعلام رضوان الله تعالى عليهم إنما هي جارية على التوقف أو فقل على التمسك بالأصل عند ماذا؟ عند عدم جريان شيء من المرجحات، على التمسك بالأصل، وهذا لا يتنافى مع مبنى التخير. لماذا لا يتنافى مع مبنى التخير؟ ركزوا في هذا المطلب. يقول العمل بالأصل يتصور على نحوين، فتارة يكون العمل بالأصل بما هو مرجع، بما هو مرجع عند لا دليل وعند لا مرجع، وتارة يكون العمل بالأصل بما هو مرجح لا بما هو مرجع. وها هنا ما جرت عليه سيرة علماء الشيعة من الرجوع إلى الأصل في منتهى الأمر لا يدل على أنه رجوع له بما هو ماذا؟ مرجع، بل يحتمل جدا أنه رجوع للأصل بما هو مرجح، أي أنهم قبل أن يصلوا إلى التخير يلحظون جميع المرجحات والتي منها ماذا؟ والتي منها الأصل، فإذا وجدوا أصلا يرجح أحد الخبرين على الآخر لم تصل النوبة عندهم إلى التخير فلا يتنافيان. وبعبارة أخرى، مفاد أخبار الجمع هو ماذا؟ مفاد الأخبار العلاجية عفوا هو الرجوع إلى التخير بعد فقد المرجحات، ورجوع علماء الشيعة إلى الأصل ليس تركا للتخيير، وإنما هو عمل بأحد المرجحات، عمل بأحد المرجحات. فلا منافاة بين ما جرت عليه سيرة أعلام الشيعة وبين الأخبار العلاجية، فيبقى استظهارنا لما ذكرناه من الأخبار العلاجية وأنها تنطبق على ما نحن فيه، يبقى هذا الاستظهار على ما هو عليه. يقول ويؤيد ذلك بل يدل عليه أن الظاهر من العرف دخول هذا القسم في الأخبار العلاجية، الآمر بالرجوع إلى المرجحات. لماذا؟ للبيان الذي ذكرنا. لكن يوهنه أن اللازم حينئذ، يعني بناء على الدخول بعد فقد المرجحات، التخيير بينهما كما هو صريح تلك الأخبار، مع أن الظاهر من سيرة العلماء عدا ما سيجيء من الشيخ رضوان الله تعالى عليه في العدة والاستبصار، في مقام الاستنباط التوقف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما مع فقد المرجحة. فكيف تتم الدعوة بأنها مندرجة ضمن ماذا؟ كيف تتم الدعوة بأن هذا القسم مندرج ضمن الأخبار العلاجية مع أن مضمونها لا ينطبق؟ إلا أن يقال، هذا دفع التوهين، إن هذا من باب الترجيح بالأصل، فيعملون بمطابق الأصل منهما، يعني من الخبرين المتنافيين، لا بالأصل المطابق لأحدهما، فالأصل مرجح وليس مرجعا، ومع مخالفتهما للأصل، يعني لو افترضنا أنهما
لم يعملا
معا يخالفان الأصل، فاللازم التخيير على كل تقدير. غاية الأمر أن التخير شرعي إن قلنا بدخولهما في عموم الأخبار، يعني عموم الأخبار العلاجية، باعتبار أنها صرحت بماذا؟ بالتخير بعد فقد المرجحات، فالتخير يكون شرعيا. وعقلي إن لم نقول، يعني هو التخير بالنتيجة واصلين إلى واصلين عند عدم موافقة شيء للأصل، فحينئذ بل نلتزم بالتخير العقلي. وقد يفصل، هذه إشارة منا إلى مطلب لكنه لم يقف عنده وأحاله إلى ما سيأتي، ونحن أيضا نحيله إلى ما سيأتي. خلاصة هذا التفصيل هو أنه لا يلتزم بالطرح في مطلق هذا القسم، القسم الثالث يعني في الصورة الثانية، بل يفصل بين العام والخاص من وجهين، وبين ماذا؟ وبين المتباينين. المتباينان نعم يلتزم بطرح أحدهما والأخذ بالآخر، أما العامان من وجه باعتبار أنه لا يمكن، باعتبار أنهما في الجملة يعمل بهما في مادة الافتراء، باعتبار أنهما في الجملة يعمل بهما، فالجمع بينهما مقدم على طرح أحدهما. هذا تفصيل يأتي منه الوقوف عنده. وقد يفصل بينما إذا كان لكل من الظاهرين مورد سليم عن المعارض، يعني مادة افتراق، كالعامين من وجه، حيث إن مادة الافتراق في كل منهما سليمة عن المعارض، وبين غيره كقوله اغتسل للجمعة ينبغي غسل الجمعة، فيرجح الجمع على الطرح في الأول لوجوب العمل بكل منهما في الجملة، فيستبعد الطرح في مادة الاجتماع ما دام يمكن العمل بهما في الجملة، بخلاف الثاني. وسيجيء تتمة الكلام إن شاء الله تعالى. هسه يأتي الكلام إن شاء الله حول أن هذه القاعدة في غير الأمارات، يعني في غير الأدلة، في الأمارات الجارية في الموضوعات أيضا تجري أو لا تجري. الحمد لله رب العالمين، وإياكم إن شاء الله.